السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين، وافتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، واختتمهم بالحمد بعدما ذكر مآل أهل الجنة والنار فقال ربنا العزيز الغفار، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق وأنار الطريق للسالكين دربه وهديه وسنته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تو ما بتصلوش على النبي ولا يا جماعة؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأفاضل، كما سمعتم أن عنوان هذه المحاضرة حادثة أو قل قصة وعبرة، ولكن قبل ذلك أقول أيها الأفاضل، جاء في صحيح البخاري من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن حجر والسفاريني والنووي والشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم: ومفهوم المخالفة هو شرح الحديث، أي أن الذي لا يريد الله عز وجل به خيرا لا يفقهه في دينه. فحرص الرجل على التعلم وحرصه على معرفة دينه وحرصه على ما يرضي ربه وحرصه على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك علامة على أن الله عز وجل يريد بعبده خيرا. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يفقهنا في ديننا، إنه على كل شيء قدير. أما الحادثة فهذه حادثة لطيفة وقعت بين ملك الروم وبين أحد علماء المسلمين، وكان سبب اختياري لهذه الحادثة يعني متعلق بحال الأمة اليوم وانهزام كثير من الناس أمام شبه أعداء الله رب العالمين، مع أن الأصل والحق أن دين الله عز وجل غالب لا يغلب حتى بالحجج العقلية، فكيف بالبراهين والحجج الشرعية؟ قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذه الآية الوحيدة في القرآن التي فرق الله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح فيها بقوله منكم. كل القرآن: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا هذه الآية وعد الله الذي لما تكلم عن النصر والتمكين قال: وعد الله الذين آمنوا منكم. لماذا؟ ليصفي الصف وليخرج أهل الإيمان حقا الذين استمسكوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. التمكين والاستخلاف لا بد فيه من تصفية وتربية على منهج الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين غالب لا يغلب أبدا. وهذه الحادثة تتكلم أن ملك الروم أرسل إلى خليفة المسلمين في بغداد أنه يريد عالما من علماء المسلمين يسأله عن بعض الأمور، فاستشار الخليفة وزراءه فأشاروا عليه برجل، قالوا هناك فتى يقال له ابن الباقلاني، هذا الرجل من علماء المالكية وهو على مذهب الأشاعرة، خالفهم في بعض الأمور ووافق أهل السنة في بعض الأمور، لكن الرجل عنده أمور تخالف منهج أهل السنة والجماعة. فأرسل به الخليفة إلى ملك الروم، فأراد ملك الروم أن يذله وأن يكسر عينه قبل أن يسأله. الملك ملك النصارى يجلس على كرسي وأمامه باب يدخل منه الناس، باب كبير، فأغلق هذا الباب وفتح بابا صغيرا يقال له خوخة من هذا الباب الكبير، يضطر الداخل أن ينحني إذا أراد أن يدخل منه. فأراد الملك بذلك أن هذا المسلم أو هذا العالم من علماء المسلمين أو هذا الشيخ إذا دخل انحنى. فلما جاء ابن الباقلاني وأراد أن يدخل فطن وعلم أنهم سيجلس الملك على كرسي أمام هذا الباب، فإذا ما دخل منه انحنى، فكأنه انحنى لهذا الملك النصراني. ففطن العالم المسلم فدخل بدبره بظهره، فلما رآه هذا الملك النصراني علم أن هذا الرجل ليس هينا، وعلم أن هذا الرجل لا يستهان به أبدا، فأول ما دخل عليه سأله ملك النصارى وقال له قل لي القمر قريب لكم، يعني هذا القمر قريب لكم أنتم أيها المسلمون؟ فقال له ولما؟ قال أنتم تقولون أن القمر قد انشق. قال نعم، وهذا في القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر. قال فلما لم يؤرخ له أهل الهند ولم نجده في تاريخنا؟ ألم يراه غيركم؟ فقال له ابن الباقلاني قل لي أنت، المائدة التي أنزلها الله على عيسى قريبة لكم، يعني لم يرها غيركم، لم نسمع عنها في أي مكان إلا عندكم. فسكت الملك النصراني وقال هذا الرجل لا يكلمه إلا أكبر رأس في النصارى. فأتوا براهبهم ومقدمهم وعظيمهم ليناظر ابن الباقلاني، فلما دخل وقالوا له هذا هو مقدم النصارى وهذا هو كبيرهم اللي هو يسمى الآن البابا، فأتاه ابن الباقلاني وسلم عليه وقال كيف حالك وكيف الزوجة وكيف الأولاد وكيف الأهل؟ فتغيظ الملك وقال مه إن هذا الرجل لا يصلح لذلك، لا زوجة ولا ولد، ماذا تقول؟ فقال ابن الباقلاني تنزهونه عن الزوجة والولد وتنسبون لله الصاحبة والولد؟ فوقع في أيديهم وقال هذا الكبير النصراني للملك اقض حاجته واجعله ينصرف، لا تبقي عليه دقيقة واحدة فسيقضي على دينك. فهذه حجج عقلية احتج بها ابن الباقلاني على النصارى فهزمهم وعلى عليهم ولم يستطيعوا أن يردوا عليه. فكيف وهذا هو أو هذه هي العبرة، فكيف بحجج وبراهين وأدلة شرعية من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا فهمت على مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأفاضل، إن هذا الدين كما قلت في بداية الكلام غالب لا يغلب لمن استمسك بالهدي، لمن استمسك بالسنة، لمن استمسك بكتاب ربه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن قوما أرادوا التغيير في بلاد المسلمين، بماذا؟ بالمرئي، بالظاهر، وتركوا المعلومة، تركوا المعلومة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تركوا المعلومة الواضح وذهبوا إلى المرئي الظاهر الذي استحسنوه بعقولهم هلكوا وأهلكوا وأضلوا وضلوا لما أرادوا التغيير في بلاد في أكبر دول المسلمين. لما أرادوا التغيير فيها قلنا لهم التغيير لا يكون إلا بمنهج سليم، إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، إلا بالمنهج الصحيح الذي يرتضيه ربنا وعليه سنة نبينا. فأبوا إلا الظاهر المرئي فهلكوا وضيعوا أعظم دول للإسلام وكانت منارة للعلم، ضاعت بسبب أنهم قدموا ما استحسنوه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تعلم لتقف على معنى كلام هذا أن الذي يقدم المرئي على المعلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يهلك، وأن المعلوم من كلام النبي هو طريق الثبات وطريق الحق. ولك أن تتصور معي آخر الزمان الذي يقدم المعلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يلج نار الدجال بكل هدوء وثبات، لأنه يعلم أن خلف هذا جنة عرضها السماوات والأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقدم المرئي عن المعلوم يلج جنة الدجال وهي النار التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للعبد أبدا أن يقدم ما استحسنه هو على كلام النبي. جاء في صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج عن عمه قال نهانا، اسمع، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا لكن طاعة الله ورسوله أنفع. نهانا عن شيء هو في الظاهر يقول كان لنا نافعا لكن طاعة الله وطاعة النبي أنفع بلا شك ولا جدال. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية لما أرسل الكفار الرسل ليفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا رجلا تلو رجل ورسولا بعد رسول، حتى أرسلوا سهيل بن عمرو، وكان النبي يستبشر بالأسماء الحسنة، فقال سهل أمركم. جاء سهيل ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بدأوا بكتابة العقد والعهد قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، وكان الكاتب هو علي رضي الله عنه، قال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع وتأمل، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فلا نعلم ما هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فتغيظ المسلمون، تغيظوا، كيف لا نكتب الرحمن الرحيم؟ قال النبي اكتب يا علي باسمك اللهم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قال حسبك، لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك ولا عن البيت صددناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال علي والله، قال النبي أمحو رسول الله، قال علي والله لا أمحو رسول الله، قال أشري عليها، فأشار علي للنبي فمحاها بأصبعه صلى الله عليه وسلم. كل هذا على مسمع ومرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والدماء تغلي في عروقهم صلى الله عليه وسلم. قال سهيل بن عمرو نقاضيك ونعاهدك على أنك ترجع هذا العام، يعني لا تطوف بالبيت ولا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني دخلت علينا رغم أنوفنا. ثم ماذا؟ ثم إذا جاءك رجل منا على دينك، على دينك رددته إلينا. فقال أصحاب النبي سبحان الله، يأتي مسلما ثم نرده إليكم؟ وهم يكتبون هذا جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرشف في قيوده، يعني ابن هذا الرجل الذي يفاوض النبي، هذا الرجل سهيل كان كافرا لم يسلم بعد، ابنه أسلم وقد حبس في مكة، هرب وجاء بين يدي رسول الله، فقال سهيل هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. قال النبي إنا لم نمضي الكتابة بعد. قال سهيل لا والله لا أقاضيك حتى ترده إلي. قال النبي فأجزه لي. قال لا أفعل، فقال سهيل: يا معشر المسلمين، أتردونني وقد جئت إليكم؟ أتردونني إلى المشركين ليفتنونني في ديني؟ وأصحاب النبي تغلي الدماء في عروقهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الكبير، لأنه يعلم ويثق في الله أن من سار على منهج الله سيرا يريده الله كانت العاقبة وكانت النتيجة خير، وكانت وفق ما يريده هو، وإن لم يرى في الظاهر هذا النصر، لكن سينصر إذا سار على الهدي الذي يريده الله وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف بجوار أبو جندل وقال: يا أبا جندل، اسمع هذه الكلمات: اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولإخوانك المستضعفين فرجا ومخرجا. بس، ورد مع أبوه. هنا وثب عمر وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألس، اسمع هذه الكلمات الخطيرة. اليوم يأتيك رجل يقول: أين الله؟ والله يا أخوان، جاءني رجل من أهل الشام، أسأل الله أن يربط على قلوبهم، قال لي: ألا يرى الله عز وجل ما يقع في بلاد الشام؟ هذه الأطفال التي تقتل، والنساء التي تهتك أعراضهم، والبيوت التي تدمر، والمساجد التي يقع عليها ما يقع، ألا يرى الله ذلك؟ حتى أنه ترك الصلاة في المسجد، وكأن الرجل قنت، نسأل الله عز وجل أن يرضه ردا جميلا. فبعدها تكلمت في خطبة الجمعة وقلت أن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، وليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، لكن الله لا يعجل بعجلة أحد، وسينصر الله عز وجل دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جاء عمر يقول لرسول الله: ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: لسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: ليس موتانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ قال النبي لعمر: إني رسول الله ولست أعصي ربي وإنه ناصري. خرج عمر من هذه الخيمة إلى هذه الخيمة، والذي في هذه الخيمة لم يكن معهم ولم يسمع كلمة واحدة من الحديث الذي دار، لكن قلب الذي في هذه الخيمة يدق على دقات قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الصديق، إنه أبو بكر، الرجل الذي ينبض دمه بنبض دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه عمر وهو لم يشهد، يقول له: أليس رسول الله حقا؟ فيقول: بلى. أليس موتانا في الجنة؟ بلى. أليس؟ بلى. فيقول له أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وإنه ناصره، فالزم غرزه. نفس الكلمات التي قالها النبي قالها أبو بكر ولم يكن معهم، لكنه الإيمان الذي وقر في قلب الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى أصبح يتكلم كأنما يتكلم من مشكاة النبوة. المتابعة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم وقروا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم التوقير، ورفعوا قدره صلى الله عليه وسلم، وعلموا حقه واستجابوا له في كل شيء. عمران بن حصين صاحب النبي عليه الصلاة والسلام جلس في مجلس مرة يحدث الناس، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقام رجل في المجلس وقال: يا أبا نجيد، كنية عمران، إنا لنقرأ في الكتب أن منه لضعفا، يعني أن الحياء منه ضعف. فغضب عمران واحمر وجهه وانتفخت أوداجه وقال: أقول لك قال رسول الله وتقول لي إنا لنقرأ في الكتب؟ والله لا كلمتك أبدا، فما زالوا به يا أبا نجيد إنه طيب الهوى، إنه لا يقصد، إنه حتى هدئ رضي الله عنه. لماذا غضب عمران؟ لأن رجلا نصب كلاما في مقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أنه استفسر بكلام لكنه كالمعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لم يتحمل عمران، لم يتحمل، فكيف لو رأى من يقال له قال رسول الله فيقول قال فلان، قال رسول الله قال فلان، وفلان هذا هو أقل بلا شك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست هينة. لو قرأت في تعظيم السلف لرسول الله ولنصوص النبي صلى الله عليه وسلم لعلمت أن الأمر عظيم. ابن كثير رحمة الله عليه نقل عن جماعة العلماء أنهم كانوا ينكرون على الرجل يرفع صوته في مسجد رسول الله بعد موته، لأن حرمته بعد موته كحرمته قبل موته صلى الله عليه وسلم. ولذلك جلس هارون الرشيد مرة في المسجد النبوي ومالك رحمه الله يعلم يدرس، فارتفع صوت هارون الرشيد فقال مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنته هي صوته صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كما عند ابن حبان بإسناد صححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني يقول جئت في آخر الليل فوقفت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجرني بحذائه، يعني جعلني جوارا له، فخنست يعني رجعت إلى الخلف، فلما انتهى النبي من الصلاة أخذ بأذني وقال ما لك أجعلك بحذائي فتخنس يعني ترجع إلى الخلف، فقال ابن عباس يعني ابن عباس يقول النبي وهل ينبغي أو ينبغي لأحد أن يحاذيك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ يقول ابن عباس فأعجبته فدعا لي أن يزيدني الله عز وجل علما. هكذا عرف الصحابة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر له ولد اسمه بلال. البيهقي ذكر أحمد في مسنده ذكر أن الشعراء كانوا يتمدحون بلالا هذا، حتى أن شاعرا جاء مرة، هذا في مسند أحمد، جاء مرة المسجد وعبد الله بن عمر جالس فقام يتمدح في بلال ولده من عبادته وزهده وعلمه، قال وبلال عبد الله خير بلال، فقال عبد الله بن عمر كذبت، بلال رسول الله خير بلال. عبد الله بن عمر جلس مرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. البيهقي قال وهذا أمر على الندب والاستحباب وليس على الوجوب، يعني يجوز لك أن تمنع امرأتك من المسجد لكن لا يجوز لك أن تعترض أو أن تخرج كلاما كالمعترض على كناب النبي صلى الله عليه وسلم. بلال ماذا فعل؟ قال والله، لما سمع هذا الكلام مباشرة من أبيه قال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. العلماء قالوا أن بلال لم يقصد، وإنما تأول قول عائشة لما قالت لو رأى النبي ما صنع النساء لمنعهن المساجد، فتأول بلال قول عائشة وقاله، لكن خرج كالمعترض على كلام النبي. يقول سالم مولى بن عمر عند البيهقي فسبه سبا شديدا ولطمه، يعني عبد الله بن عمر لطمه وسبه سبا سيئا ما سمعته سبه أحدا قط. لماذا؟ لأن بلال أخرج كلاما يظن السامع أنه كالمعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء أنه لا ينبغي أبدا أن يضرب الرجل المثال برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني لو أن الرجل اليوم يرعى الغنم واستوضع الناس مهنته، قالوا هذه مهنة وضيعة، لا يجوز له أن يقول كان النبي يرعى الغنم، انتبه لهذه الكلمات، لا يجوز له عندما يستوضع من مهنته ويحتقر منها أن يقول للناس كان النبي يرعى الغنم. قال الإمام قال للقاضي عياض والسيوطي يؤدب، لأنه أراد أن يرفع الريبة والنقيصة عن نفسه فضرب المثال برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا مثل هذا يؤدب، لأن رعي الغنم في حقه كان شرفا وكانت مهنة شريفة عند العرب. فلما يستنقص منها اليوم لا يجوز للقائم عليها أن يرفع الريبة والنقيصة عن نفسه فيضرب المثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو قيل لرجل أنت تعمل نجار وهذه المهنة كذا وكذا، لا يجوز له أن يضرب المثل بنبي الله زكريا. لو أن رجلا أميا لا يعرف القراءة والكتابة تقدم لخطبة امرأة فقالت لا لأميته رفضته وأعرضت عن خطبته، لا ينبغي له أبدا أن يقول متشدقا كان رسول الله أميا، أميته كانت شرف، أما أميتك أنت فتفريط. أميته كانت شرف وكانت من إعجازه صلى الله عليه وسلم، فأنت أردت أن ترفع الريبة والنقيصة عنك فضربت المثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عياض والسيوطي يؤدب الذي يضرب المثل برسول، فلا تضرب الأمثال بالأنبياء ولا بالصحابة ولا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في المواضع التي فيها ريبة ونقيصة لا يضرب بهم المثل. إلى هذا الحد وصل تعظيم السلف للنبي ولأقواله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن مهدي وهو من الجلة الكبار كان يمشي مرة مع مالك في العقيق أرض خارج المدينة. مالك لابد أن تعرف أولا من هو مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان إذا جاءه الطلاب قال ماذا تريدون؟ قالوا المسائل، خرج وحدث. ماذا تريدون؟ قالوا الحديث، دخل فاغتسل وجلس على منضدة يبخر بالطيب إلى أن ينتهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل مرة وقال له ما حديث كذا، وكان واقفا فأمر به إلى الحبس. قال تسأل عن كلام النبي وأنت واقف؟ إني أستحي أن أذكر كلامه وأنا واقف. يمشي مع عبد الرحمن بن مهدي فقال له عبد الرحمن ما حديث كذا؟ فوقف مالك وقال ما رأيت عجبا كاليوم، تسألني عن حديث رسول الله ونحن نمشي؟ وفارقه مالك ولم يرجع إليه. أي تعظيم كان هذا؟ بل والله كانوا يعظمون حتى طريقة كلامه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كما في الصحيح لعروة قالت له ما رأيت عجبا كاليوم، قال وما هو؟ قالت جاء أبو هريرة فجلس بجوار الغرفة فحدث عن رسول الله وكنت أقضي سبحتي، يعني كنت بتصلي، والله لو أدركته لرددت عليه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم، يعني كان يقول الكلمة مرة واثنين وثلاثة، ما كان يسرد كما نفعل نحن اليوم. وجاء في الصحيحين من حديث عبيد بن عمرو قال كنت في مجلس أقص، وفي المجلس عبد الله بن عمر وعبد الله بن صفوان، فقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضو ما فيش حد صلى الله عليه وسلم. إخوان الإنسان إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويجهر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر وهو يقول آمين، وهو يقول آمين، قالها ثلاث مرات. فلما نزل عليه الصلاة والسلام قال له الصحابة سمعناك تقول آمين. قال جاءني جبريل فقال خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، وفي الثانية قال خاب وخسر من أدرك والديه ولم يغفر له، وفي الثالثة قال خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد قال عبيد بن عمرو قال مثل المنافق، قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المنافق كمثل الشاة بين الربيضين، إذا مالت إلى هذا الجانب نطحت وإذا مالت إلى هذا الجانب نطحت. فقال عبد الله بن عمر: ما هكذا قال؟ فقال له عبيد: أترد علي؟ قال: لا أرد عليك، ولكني كنت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هكذا قال. فلما غضب عبيد واحتد عبد الله، أراد عبد الله بن صفوان أن يزيل الإشكال، فقال لعبد الله بن عمر: فماذا قال يا أبا عبد الرحمن؟ قال: قال رسول الله: مثل المنافق كمثل الشاة بين الغنمين. فقال له عبد الله بن صفوان: يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، الربيضين والغنمين سواء. يعني هو جاء فقط بالمعنى، يعني ترك اللفظ لكن أتى بالمعنى. فقال عبد الله بن عمر: هكذا سمعت. كانوا لا يغيرون اللفظ، لأن الرواية بالمعنى إنما تجوز إذا نسي الرجل اللفظ، أما أن يحدث بالمعنى مع حضور اللفظ فهذا لا ينبغي، ولكن يشرح ويفسر للناس. جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه كان له قريب يخذف بالحصى، يعني يرمي بالحصى، فقال له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف بالحصى، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تنكأ عدوا، وإنما تكسر السن وتفقأ العين. ومر عليه عبد الله بن مغفل بعد فترة فوجده عاد إلى الخذف مرة أخرى، فقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترجع مرة أخرى؟ والله لا كلمتك أبدا. حتى في الأمور الجبلية التي لا طائل للعبد فيها كانوا يتبعونه فيها صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي بيدي يوما صلى الله عليه وسلم، ثم دخل داره فأخذ فلق الخبز، يعني كسر الخبز اليابس، ثم قال لأهله: هل عندكم من إدام؟ هل عندكم من إدام؟ قالوا: ما عندنا إلا الخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخل نعم الأدم. يقول جابر: فما زلت أحب الخل مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخل نعم الأدم. يقول طلحة بن نافع الذي روى الحديث عن جابر: فلا زلت أحب الخل مذ سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخل نعم الأدم. أعظم من ذلك أن امرأة وهي زوجة جابر بن عبد الله قالت كلمة لا يعني أقف معها كثيرا وأنا أقرأ قصة جابر رضي الله عنه. يوم الخندق هم يحفرون الخندق، يقول جابر: فرأيت طبعا 3 أيام لا أكل ولا شرب إلا الشيء البسيط والنبي جائع والصحابة على هذا الحال. يقول جابر: فرأيت ما لا صبر لي عليه، رأيت الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى زوجتي وقلت: هل عندك شيء؟ قالت: ما عندنا إلا حفنة شعير وعناق صغير. قال: إذن سأدعو النبي. قالت: إياك أن تفضحني برسول الله وأصحابه، أدعو النبي وأبو بكر وعمر، 2-3 فقط، لأن الأكل ما يكفي. يقول جابر: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وهمست في أذنه: عندنا عناق وحفنة شعير، تعال أنت وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يقول: فقام النبي يصرخ في أهل الخندق: يا أهل الخندق، كان 3000 رجل، يا أهل الخندق هلموا، فقد أعد لكم جابر طعاما. يقول: فبلغني من الحياء أن سكت، ماذا أقول؟ فرجعت سبقتهم إلى البيت، فرأتني امرأتي ورأت النبي والصحابة، فقالت: بك وبك، ألم أقل لك لا تفضحني برسول الله؟ قال: قلت الذي قلت. اسمع ماذا قالت. قالت: إذن فرسول الله أعلم. انظر إلى التسليم. قلت لكم هذا الدين غالب، ولكن متى يكون غالبا؟ أهله هم الذين فرطوا فيه. عندما تستسلم لكلام ربك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم استسلاما تاما، هنا يأتي النصر والتمكين. قالت: إذن فرسول الله أعلم. يقول جابر: فأكلوا جميعا وتحولوا، ولزالت النساء تعجن وتخبز، ولزال اللحم كما هو، ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فإخوان، الاستسلام لكلام ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هو السبيل الوحيد لدفع الشبهات، هو السبيل الوحيد للتمكين، هو السبيل الوحيد للنصر، هو السبيل الوحيد لعزة المسلم. أما ما نراه اليوم من تخبط وردود حتى على كتاب الله وإخراج الآيات عن مخرجها، حتى على كلام النبي الصحيح الثابت، والأخذ بأضعف الأقوال والأخذ بالشبه عندما يتكلم الناس مثلا في زكاة الفطر، نقول للناس زكاة الفطر تكون من قوت البلد طعمة، يأتون بقول ضعيف للأحناف وبروايات ضعيفة عن بعض السلف، لماذا تتركون الثابت الصحيح؟ يقول الناس استسهال. ما هو الاستسهال؟ هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو سار الناس على هذا الأمر، يعني لو قلنا نستسهل في هذا الأمر ويقول الناس يكثر القوت عند الفقراء وهم في حاجة إلى المال وفي حاجة إلى الفلوس، إذن الذي ينحر هديا في الحج وتكثر اللحوم على الناس يوفر ويدفع مال، ونجعل الدين كله بأرائنا وعقولنا. الاستمساك والتمسك بكتاب الله وبسنة النبي هو الطريق، لا سبيل أبدا، انتبه، أبدا ما في سبيل إلى تمكين هذه الأمة إلا أن ترجع إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله صلى الله عليه وسلم.